بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل مات أو قتل؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا شخص طلب من والديه مبلغ من المال ليشتري حاجة فأعطوه هذا المبلغ بس اشترى شيء آخر غير الحاجة اللي بيته، يعني هل عليه إثم؟ وأيضا إذا قال لهم أبي أشتري شيء بس بنيته يشتري شيء آخر، هل عليه إثم؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للأمس دخلت المسجد بعد أذان المغرب، فلما دخلت جلست إمام المسجد قال ليش تجلس ما تصلي ركعتين، فقلت له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء يعني، فقال إذا ما تريد تصلي ظل واقف، هل هذا صحيح؟ إذا ما أريد أصلي لقول النبي لمن شاء أظل واقف حتى يقيم الصلاة، أما عادي أجلس؟
نعم، واضح يعني.
السؤال الرابع، بالنسبة لما أقرأ القرآن أو في عند قراءة القرآن أو في الصلاة، بداية الصلاة عند التعوذ أقول هذه اللفظة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ولمزي ونفخ، ما الحكم؟ أو أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط؟
إن شاء الله يعني.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل أم إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف عندي كتاب السلام.
تفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة للآية فلولا إلجاءهم بأسنا تضرعوا،
إيش؟ عفوا
الآية فلولا إلجاءهم بأسنا تضرعوا،
إيه؟
يعني الإنسان لما يكون في مصيبة يعني يكثر من الدعاء، يكثر من الذكر، بس لما يعني الحمد لله الله يشفع عن المصيبة يعني هو يذكر الله ويدعي له، بس يعني تضرع وقت المصيبة، هل هذا في شيء؟
يعني قصدك أم إبراهيم أنه الإنسان في الابتلاءات يدعو، في غير الابتلاءات ما يدعو؟
لا يدعو، بس يعني وقت الابتلاءات يكون يعني يزيد من الصعب.
إيه يعني في الابتلاءات أكثر.
أيوة، بس يعني هو لا محافظ على الذكر والدعاء، بس مو بنفس الوقت المصيبة.
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ، في مقولة تستبدأ ابن تيمية، من استغاث في السحر يحيى قيوم لا إله إلا أنت رحمتك أستغيث أعطاه الله من التمكين، ما صحة المقولة؟
يا حي قيوم
لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث.
أيوة،
أعطاه الله من التمكين، ما صحة المقولة؟
أعطاه الله من التمكين.
أيوة.
طيب، السؤال الثالث. أيوة،
الثالث، ينتشر رسائل واتساب دعاء يوم السبت، دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الأحد، ما حكم هذا الرسائل؟
دعاء أيام الأسبوع، ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا أم إبراهيم. مرحبا أختي. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعم الحمد لله.
كيف الصحة؟ طيب.
طيب الحمد لله.
طال عمرك، عندي ولد، الولد داوم.
إيه.
وما قال علي نذر ولا قال شيء، قال أنا يعني حصلت راتب أطلع فلوس من الراتب وأتصدق بهن، هل هي يلزم النذر ولا تطلع صدقات؟
إن شاء الله.
طال عمرك، بعدين عندنا قيام الليل.
إيه.
هل الوتر احسن توتر اول؟ انا اللي سمعت منك تقول اذا توتر اول ليل افضل، يعني تنام على وتر
ان شاء الله
أو اخر ليل توتر
ان شاء الله.
جزاك الله خير ومشكور، الله طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب ارجع للاسئله. بالامس الاخت ام محمد من المانيا بارك الله فيها طبعا سالت بخصوص صلاه الفجر وصلاه العشاء وما يعني يعانونه من قضيه قصر الليل ويعني وتقول ايضا البرامج الموجوده هذه الجغرافيه، تقول لما ذهبنا الى اقرب مدينه وجدنا تقريبا 12 دقيقه، وتقول عندي اخي يعني صعب الامور جدا و فتسأل وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، وهذه المشكلة التي عندكم لا شك بأن تتكرر أو يتكرر السؤال عنها سنويا. بالنسبة للمسألة أولا لا بد أن نفهم أختي الفاضلة وأيضا يفهم الأخ شقيقك بأن الشريعة ما توقع الناس في حرج أبدا، الشريعة ما توقع الناس في حرج ولا توقع الناس في ضيق، بل الشريعة تنتشل الناس من الضيق والحرج والعسر إلى اليسر. وقاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم ولا تتخلف، المشقة تجلب التيسير، وأدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة عشرات النصوص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، أي إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. السنة العملية والسنة التقريرية كلها تفيد إلى أن الشريعة ما توقع الإنسان في حرج أبدا، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. الأمر الثاني بالنسبة عندنا لأوقات الصلوات، جاءت في القرآن والسنة وبينتها السنة بيانا واضحا، لما يعني أنزل بعث الله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مرتين، في المرة الأولى في أول الوقت وفي المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. بالنسبة لأي دولة أي مدينة أي جهة أي ولاية يتميز فيها الليل والنهار، يجب أخذ الاعتبار بمسألة الصلوات من خلال هذا التمايز الليل والنهار، فتعرف صلاة الظهر والعصر وتعرف صلاة المغرب والعشاء. الإشكالية تقريبا اللي يعاني منها خاصة في الدول الإسكندنافية وفيما يتعلق يعني بالمدينة اللي تسكنينها أنت، فيما يتعلق ببقاء الشفق، بقاء الشفق، ويوجد بعض البلاد وأنت أعرف حولكم فيما يتعلق ب بقاء الستة أشهر الليل وستة أشهر النهار، لكن أتكلم الآن على ما يتعلق بالحال الذي عندكم. إن كان يا أختي الفاضلة قد صدر من المراكز الإسلامية عندكم برنامج يوضح في أوقات الصلوات فاعتمدوا هذا، لأنه في الغالب أن هذا البرنامج ما يعني هذا البرنامج يقوم عليه أناس في الغالب أنهم يعني يجمعون بين الجانب الشرعي الفقهي يعني من حيث الفقه والجانب أيضا الفلكي، فيكون هناك يعني مثلا تكون هناك لجنة مثلا خصصت لهذا الغرض وأصدروا هذا الشيء. وهذا الذي أنا أعرفه، المراكز الإسلامية في أوروبا تجتهد في قضية تحديد أوقات الصلوات الخمس. إذا لم يكن هناك مثلا لجنة أو ما عندكم برنامج، فالمسألة سهلة يا أخت الفاضل، يعني وقت الظهر والعصر أعتقد هذا ما يمثل عندكم مشكلة، وقت المغرب العشاء والفجر هو المشكلة. بالنسبة لليل عندكم إذا والله استمر يعني الشفق، استمر الشفق إلى قريب الفجر، فإن وقت العشاء سيخرج. ولذلك أخت الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الدجال، لما حدث عن الدجال قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم كسنة كيف يعني نصلي فيه الصلوات، كيف يعني نصلي الصلوات الخمس؟ قال اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة، بمعنى أنه ما يتصور يوم كسنة أنهم سيصلون يعني هذه هذا الوقت الطويل في مثل ظرف الصلوات الخمس، وإنما أقدر له قدرة. والتقدير يكون إما برؤية، رؤية الشمس ورؤية غروب الشمس وطلوع الشمس، وإما يكون بالتقدير إلى أقرب بلد، يعني بالنسبة لكم الآن نتكلم بالنسبة لكم. عموما أختي الفاضل، يعني إذا صليتم المغرب وجلستم بعد المغرب ساعة ونصف مثلا أو ساعتين، تكونون قد قدرتم له قدرة، قدرتم له قدرة، وتصلون العشاء. إن احتجتم إلى الجمع لا بأس بذلك، يعني إذا كان والله الوضع وضع الليل قصير جدا بالنسبة للمكلف البالغ ولا يستطيع يعني السهر، ممكن أن يجمع المغرب مع العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في المدينة من غير سفر ومن غير خوف ولا مطر، جمع عليه الصلاة والسلام. فالراوي لما قال جمع من غير سفر ولا خوف ولا مطر دل على أن هذه أعذار. طيب لماذا يا ابن عباس جمع النفس؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، حتى أن بعض العلماء قال لمرض مثلا، كان يكون مرض، أو الحالة اللي أنتم فيها ممكن أنكم تجمعون أخت الفاضل إن احتجتم. وأنا دائما أنصح يعني بالنسبة لكم، إذا كان والله هناك الفارق الزمني بين المغرب وبين الفجر يعني ممكن يكون يستطيع الإنسان ينام بعد المغرب بعد ما يأخذ يعني أموره الحاجية وكذا، يقوم قبل الفجر بنصف ساعة ب45 دقيقة، يصلي العشاء ويكون صلىها في وقتها ولله الحمد والمنة. عموما أخت الفاضلة الحل موجود، إما أن تجمعوا وإما أن تنتظروا. قضية بقاء الشفق الأحمر أو الأبيض بالنسبة لكم هذا لا يعني بالنسبة اللي عندنا نحن ما ينزل عندكم. لماذا؟ لأن عندكم مشكلة أنتم في مسألة الليل، قصر الليل وبقاء الشفق، فأنتم تقدرون له قدرة، اقدروا له قدرة، بارك الله فيك ويسهل الله لكم ويسر أموركم. يعني أنا أوصي أخاك بأن يعني لا يتشدد في مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام مات أو قتل؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر، والله جل وعلا نبه الصحابة ونبه الأمة إلى أن هذا النبي الكريم سيموت كما يموت البشر. قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال جل وعلا إنك ميت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات الموت الذي يموته البشر، حتى إن أبا بكر الصديق صاحبه في الغار وصاحبه في جميع أحواله وفي جميع شهد معه المشاهد كلها وهو وزيره رضي الله عنه، لما أخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا فدخل وكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، وبكى رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مات الموت الطبيعي يا علي بارك الله فيك، ولم يمت مقتولا، ولم يمت مقتولا، فتنبه لهذا. علي من عمان بارك الله فيه يقول لو أن شخصا طلب من والديه مبلغا ماليا لشراء حاجة خاصة ثم اشترى غيرها، أو هو طلب منهم ونيته على خلاف ذلك، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإن كان الشخص مضطر إلى هذه الحاجة أو محتاج إليها وهي من المباحات أو من الأمور التي هي تكون ترتقي إلى درجة الحاجة أو الضرورة بالنسبة لهذا الشاب، ويعلم يقينا بأن أباه أو أمه لا يعطيانه المال، فيجوز يقول أنا أريد أن أشتري الشغلة الفلانية أو أشتري الحاجة الفلانية، ويقصد الحاجة الأخرى ما دام أنها ضرورة أو حاجة، ما دام أنها ضرورة أو حاجة. ولكن عليه أن يعرض بالكلام، يعرض بالكلام، يقول أشتري من المحل الفلاني أو الحاجة الفلانية، فإذا اشترى غيرها لا حرج عليه ما دام أنه عرض بالكلام، والشيء الذي يريده يعني يرتقي إلى درجة الضرورة أو الحاجة وليس من الكماليات والتحسينيات. المسألة الثانية إذا كانت الحاجة من التحسينيات أو الكماليات اللي يسمونها الآن الاكسسوارات أو الأشياء اللي يعني هي مجرد له، هذا لا يجوز، لا يجوز، ويكون قد غش والديه وكذب عليهما ويعني سيفقدان الثقة فيه، وحتى لو لم يعلم فإن هذا تعامل مع الله عز وجل. ابتداء المسلم مطالب بأن يكون على أحسن الأخلاق وأجمل الآداب، ولذلك لا يجوز له. وكذلك إذا مسألة تبيت النية، إذا بيت النية ابتداء المسألة أرجعها إلى ما سبق، فإن كانت الحاجة ضرورية أو الأمر ضروري أو حاجة ويعلم يقينا بأن والديه ما يعطيانه يجوز، ما في بأس، ولكن يعرض بالكلام، يوري بالكلام، يعرض بالكلام. أما إذا كان لا هو قصد هذا الشيء المخالفة فهذا لا شك بأنه لا يجوز. علي يقول دخلت المسجد بعد صلاة بعد أذان المغرب، يقول دخلت المسجد بعد أذان المغرب وجلست، فقال لي الإمام ليش جلست؟ فقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء، قال لا قف إذا كنت لا تريد الصلاة تقف. يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام قد أصاب حينما قال لك لماذا جلست وقلت له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء، فأنت اختلط عليك حديثان، اختلط عليك حديثان. الحديث الذي أنت ذكرته قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، دلالة على استحباب ركعتين بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هذا لمن كان جالسا في المسجد ثم أذن المؤذن وقام يصلي ركعتين، هذا مستحب له. أما الداخل إلى المسجد ابتداء مثل حالتك دخلت إلى المسجد ما تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا في الصلوات الخمس، هذا في الصلوات الخمس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يوم الجمعة لما رأى سليك الغطفاني صحابي جليل دخل وجلس قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فالإمام أصاب وأحسن، وبالنسبة لك لا بد أن تفرق يا علي بين كونك تدخل المسجد وتحية المسجد أنك تصلي ركعتين، سواء سنة قبلية مثلا أو سنة وضوء أو أي سنة أخرى مثلا أو أي صلاة لأن تسمى تحية المسجد. وأما إذا كنت جالسا في المسجد ثم أذن المؤذن فيستحب لك استحبابا أن تقوم وتركع ركعتين، هذا بالنسبة لصلاة المغرب، وكذلك أيضا صلاة العشاء لا بأس إذا كنت موجودا جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان الأول الذي يرفعه المؤذن، والأذان الثاني الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أحيانا لما أقرأ القرآن أتعوذ بهذه الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتعوذ سنة عند بداية القراءة وعند بداية الصلاة، والاستعاذة في الصلاة تكفي مرة واحدة في الركعة الأولى، لأن القراءة في الصلاة واحدة، فتكفي فيها الاستعاذة في أول الصلاة يعني بعد دعاء الاستفتاح. بالنسبة لصيغ الاستعاذة كثيرة، يعني منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واضح؟ احفظ هذه الثلاثة يا علي. الصيغة الأولى أعيد عليك، الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل عن تفسير قول الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم إلى آخر الآية. تقول طبعا الإنسان الحمد لله مواظب على الأذكار حريص على يعني الدعاء لكن في البلاء يزيد. يعني هل هذا فيه مثلا شيء؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك وزادك الله حرصا. الجواب لا، لأن طبيعة النفس البشرية في اللأواء وفي البأساء وفي الضراء وفي الشدة تلجأ إلى الله بشكل أكثر من حال الرخاء، من حال الرخاء. حتى المشركين ربنا جل وعلا قص عن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام أنهم إذا ركبوا البحر وماجت بهم الأمواج وتلاطمت بهم الأمواج ورأوا يعني الغرق وحدوا الله عز وجل. قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا ركبوا في الفلك أخلصوا لله عز وجل، يا رب يا رب يا رب، نسوا أصنامهم وآلهتهم. لكن للأسف إذا كانوا في الرخاء يعني يبدأون يعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلذلك أخت الفاضلة هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. الآن الإنسان في وقت الصحة والعافية ذكره قليل ودعاؤه قليل، لكن إذا مرض تجد لسانه يعني دائما يلهج بالدعاء وبذكر الله. فهذا ليس معناه أن هناك نقص في الإيمان أو خلل في الإسلام، لا، هذا أمر طبيعي بارك الله فيك. لكن الإنسان ينبغي له أن يأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته ومن فراغه لشغله، وأن لا الإنسان يعني يكون ممن لا يعرف الله إلا في وقت الشدة. إن بعض الناس الآن لا يعرف الله إلا في وقت الشدة، إذا صابه مرض ولا فتنة ولا نزل به بأس مثلا قال يا رب يا رب. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على ذلك، قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك الأصل في الإنسان أن في حال الرخاء يكون دائما الصلة بالله، يدعو الله، يدعو الله عز وجل حتى إذا مرت به فتنة أو أزمة الله عز وجل ينجيه منها، ينجيه منها. بارك الله فيك. أبو إبراهيم تسأل عن مقولة تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، من قالها أعطاه الله من التمكين. أخت الفاضل هذه تحتاج إلى مراجعة لكتب شيخ الإسلام، ما يحضرني الآن مثل هذا، لكن هذا الدعاء دعاء عظيم. لا إله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لا إله إلا الله الحي القيوم مثلا برحمتك أستغيث، هذا كله من الأدعية الطيبة. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أدعية لأيام الأسبوع، دعاء يوم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، تقول هل لهذا أصل؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ليس لهذا أصل، ليس لهذا أصل، فلم يأتي في القرآن ولم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أدعية لأيام الأسبوع، أدعية لأيام الأسبوع. ومن زعم بأن هناك أدعية موظفة ومكيفة لأيام الأسبوع، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الثلاثاء، دعاء يوم الأربعاء، دعاء يوم الخميس، دعاء يوم الجمعة، فهذا قد ابتدع في دين الله، وهذه من المحدثات. ولذلك على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يروجوا مثل هذه الرسائل، لا يروجوا مثل هذه الرسائل. فتوظيف هذه الأدعية في مثل هذه الأيام هذا يحتاج إلى دليل. لما آتي إلى دعاء وأوظفه في هذه الأيام الآن شرعت أنا وابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى. فيحذر الناس من هذه الأدعية، مثل أدعية الأشواط السبعة في الطواف. للأسف هناك يقولون دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء إلى آخر الأشواط، هذا كله ليس عليه دليل. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا دعاء واحد بين الركن وبين الحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود. إذا مر الطائف عند الركن اليماني إلى الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلذلك بعض الناس قد يستحسن هذا ويجتهد من عند نفسه بعيد عن شرع الله، بعيد عن القواعد الشرعية، فيبتدع. والبدع يا أخواني مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مضادة. البدعة هذه من 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 أخطر الذنوب ومن أشد الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في التحذير من البدع، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار نعوذ بالله. يمكن بعض الناس يقول طيب هذا كلام طيب ودعاء وذكر. البدعة على نوعين، البدعة على نوعين، بدعة أصلية وبدعة وصفية. البدعة الأصلية هو أن ينشئ الإنسان عبادة ليس لها أصل في الشرع مطلقا، ما لها أصل في الشرع، هذه والعياذ بالله بدعة أصلية. البدعة الوصفية يسمونها الإضافية، هو أن يأتي إلى عبادة مطلقة فيأتي فيوظفها توظيف إما عددي إما مكاني إما زماني إما حالي. ها، هذه يسمى بدعة إضافية، مثل هذا اللي ذكرت الأخت أم إبراهيم، جاء إلى أدعية قد تكون صحيحة الأدعية، فقال مثلا هذا دعاء يوم السبت وهذا دعاء يوم الأحد إلى آخر، هذه يسمى بدعة إضافية، بدعة وصفية، وكل بدعة ضلالة. فليست القضية قضية والله لا طيب هذا من ذكر الله وهذا من الدعاء، هذه يسمونها البدع الإضافية، البدع الوصفية. واضح؟ بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا من المتبعين يا رب العالمين. تفضل يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت أخذ قرض قصير الأجل، هذا القرض يا شيخ من غير فوائد، طيب مقداره 5000 ريال. فلما سألتها قلت لها هل هذا جائز القرض، فقامت قالت لي إيوه، ولكن أخبرتني إنه هو تورق وإنه فيه يوجد فرق في السلعة. يعني أنا طلبت منها 5000، فقامت قالت لي أنا حاعطيك 5000 وحزود عليها حاجة. قلت لها إيش المبلغ ده، أنت قلت لي ما في فائدة، فلي طالبة مني هذا المبلغ؟ قامت قالت لي هل هذا تورق وفي فرق في السلعة وعليه دفعه، فهل هذا يا شيخ يعني يجوز ولا ما يجوز؟
طيب أم عبد الله،
السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، في رمضان أنا وأخويا كنا قاعدين، سمعنا أنا أحس بأنه الأذان هذا يعني بدايته، ولكن في واقع الأمر هو في نهاية الأذان. فقلت لأخويا، قلت له أشرب، لسه هو بيأذن لأنه كان كأس الماء كان في يده، فقلت له أشرب دمه بيأذن كمل شربك للماء، ولكن هو كان في نهاية الأذان، فهل علي أو على أخويا شيء يا شيخ؟ جزاك الله خير.
مرحبا أختي، تفضل أبو حذيفة.
السلام عليكم وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
أحسن الله عليك يا شيخنا، أطول الله عمرك وعلى طاعة.
آمين. تفضل.
نبغي نصيحتكم للمدخنين الذين يعني يدخنون ويريدون أن يصلي، هل لهم أن يصلي في البيت أو هل له أن يصلي خلف المسجد أو يصلي مع الجماعة؟
إن شاء الله.
الثاني، فالذي شعر يعني يشعر بإزعاج بسبب الريحة الكريهة تخرج من المدخن في المسجد، أما نسافكم هل يصلي أو يترك المسافة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل صفا وصل الله قطع الصف قطع الله وهو لا يريد أن يقطع الله؟
نعم.
فما نسافكم؟ فلسفة مسافة ثانية، إذا كان الشخص يتبع حمية معينة لا يأكل بعض الطعام بعض الأكليات، فبالنسبة للمناسبات أو أشياء أكل طعام، ماذا سيفعل للدعاء بعد الأكل؟ هل يحمد الله بنية معينة لأنه لا يريد الجرح في هذا الأكل؟ الله قال الله تعالى يعني ويتعذر ربكم لأن شكرت نازل لكم،
لكنه أكل
لا يريد أكل، لكن هو لا يريد الزيارة في هذا الأكل.
أي.
هل يحمد الله بنية معينة وليس بنية يعني زيارة في هذا الأكل؟
إن شاء الله.
والصلفان بارك الله فيكم، نصحتكم للزوج الرجل الذي يضحك بسرقات زوجته.
الرجل إيش؟ الرجل إيش؟
يضحك يعني يمزح أمام سرقات زوجته،
أمام صديقة زوجته.
أي نعم.
أي.
ويضحكنا بصوت عالي أمامه أيضا،
يعني بحضور زوجته.
بحضور زوجته، لكن كلهن يضحكنا بأصوات يعني عالية جدا. نبي نصيحتكم لهذا الشخص النساء الأمباتية تحكنا أمام الرجل الأجنبي
إن شاء الله.
وكمان هذا هو. بارك الله فيكم وأصحابكم.
حياك الله يا أبو حذيفة. أهلا وسهلا محمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا.
يا مرحبا صديقي.
لو تخفض التلفزيون يا محمد الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف.
ان شاء الله ان شاء الله. بس بغيت اسالك عن الذهب اللي عندي في عندي، هل هذا عليه زكاة ولا كيف؟
ذهب عندك ولا عند زوجتك؟
عند زوجتي.
تلبسه ولا تكنزه؟
لا تلبسه.
اي يعني عدته للبس والزينه. اي ان شاء الله. ما قصرت التلفزيون يا محمد الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الاخر، على الاخر اسمعني من الهاتف لان في تردد الان.
ان شاء الله بس هذا.
طيب حياك الله يا محمد، مرحبا مرحبا. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخ ابو سالم من راس الخيمه يقول عندي الولد بدا يداوم، يقول وقال اذا حصلت الراتب بطلع فلوس اتصدق فيها، يقول هل هذا نذر؟ يا أبا سالم بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، ومبارك الوظيفة ومبارك الدوام، صلى الله عز وجل يبارك له وأيضا يبارك له في الراتب. إذا ابنك قال أنا إذا توظفت أول راتب بطلع صدقة، هذا يخرج من أول راتب صدقة، وهذا وعد وليس نذر. النذر أن يقول لله علي إن استلمت الراتب الأول سأخرج كذا لله علي. أما إذا قال أنا إذا استلمت هكذا، قال إذا استلمت الراتب بطلع صدقة، هذا يسمونه وعد، هذا وعد وليس نذر. النذر هو أن يقول لله علي هكذا، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. أبو سالم من رأس الخيمة يقول بالنسبة لقيام الليل هل الوتر يكون في أول الليل أفضل علشان الإنسان ينام على وتر أو في آخر الليل؟ يا أبا سالم بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الوتر أفضليته في أول الليل أو آخر الليل راجع لحال الإنسان، حال الإنسان. فإذا كان الشخص يقول أنا يغلب على ظني بأني ما أقدر أقوم إلا على أذان الفجر، يكون الوتر في أول الليل في حقه أفضل. لماذا؟ لأنه يخشى أن يفوته الوتر في آخر الليل، أن يفوته الوتر في آخر الليل. أما إذا كان لا، يقول أنا الحمد لله بالتجربة وبالاعتياد والحمد لله هذه طريقتي، قبل الفجر بنصف ساعة بساعة بخمسة واربعين دقيقة أقوم، يكون الوتر في مثل هذه الحالة تأخيره أفضل من تقديمه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول الأمر صلى في أول الليل ثم ترك، وصلى في أوسط الليل ثم ترك ثم صلى في آخر الليل، وثبت عليه صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أفضلية آخر الليل بهذا الاعتبار، باعتبار أن الإنسان يقدر يقوم قبل الفجر، يستطيع أن يقوم قبل الفجر، وهذا الوقت وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته وقدسه إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول أخذت قرض قصير الأجل تقريبا 5000 ريال، سألت الموظفة قالت لي هذا تورق وأخذت رسوم، فسألتها تقول قلت لها كيف هذه الرسوم؟ قالت هذه يعني خدمة أو شيء، تسأل عن حكم هذا القرض. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وبارك لك فيما أخذت. عموما أنا بنصحك نصيحة يا عبد الله، أي قرض تريدين أن تقدمي عليه اسألي قبل ما تقدمين عليه، خاصة القضايا المالية، لا تذهبي مباشرة مثل هذه القروض، اسألي أهل العلم ولله الحمد وهم كثر ولله الحمد. فقبل ما تقدمين على أي معاملة مالية أنت مترددة ومو عارفة إيش الحكم فيها، اسألي أهل العلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان التورق عند مصرف إسلامي ففي الغالب أن لديهم فتوى، إذا كان التورق أخذتيه من مصرف إسلامي فهذا فيه فتوى لأهل العلم. ومسألة التورق مسألة خلافية، الاتفاق منعقد على حرمة التورق المصرفي المنظم، هذا يسمونه التورق المنظم، هذه مسألة كبيرة يعني ولأهل العلم كلام فيها. بالنسبة للتورق الشخصي اللي أنت ذكرتي، أنت لست بحاجة إلى السلعة، أنت بحاجة إلى النقود، فعندك أوراق وقعتيها أنا أجزم يقينا بأنك ما قرأتيها، وهي فيها توكيل للبنك على أن يبيع لك سلعة أو منتج من المنتجات مثلا اللي عندهم، وبعدين يسلمونك المبلغ وأنت تسددينه على أقساط مع دفع الرسوم الإدارية. هذا قال به جمع من العلماء، وفي الغالب يفتون به الآن، لكن عموما تنتبهين مستقبلا أخت الفاضل. أنت الآن أخذت القرض، إذا تلتزمين بالدفع للمصرف، وفي الغالب أن المصارف الإسلامية ولله الحمد عندها لجان شرعية وهيئات شرعية تفتي وتخرج قرارات بمثل هذه المسائل المالية. عموما الرسوم الإدارية هذا من حق البنك، ليس لها علاقة بالقرض. بالنسبة لك أنت لو رجعت إلى الأوراق تجدين بأنك وقعت على أشياء كثيرة من ضمنها شراء وتوكيل البنك في بيع هذا المنتج، وحتى تحصلين هم البنك ما يعطيك المال، البنك الآن ما أقرضك مال، البنك تعامل معك في معاملة مالية اسمها التورق، بيع عين من الأعيان، بيع أشياء يعني معينة. فعموما مستقبلا تنتبهين أختي الفاضلة. أم عبد الله من السعودية تقول أنا وأخوي في رمضان كنا جالسين، ظنيت بأن الأذان في أوله وكان أخوي بيده الكوب الماء، وقلت له اشرب، فلما شرب تبين بأن المؤذن في آخر الأذان، ماذا علي؟ أختي عبد الله ليس عليك شيء ولله الحمد والمنة، ما دام أن أخاك يعني إناء الماء بيده وسمعتم المؤذن وظننتم أن الأذان في بدايته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الإناء في يد أحدكم ثم سمع المؤذن فليشرب، لا شيء عليكم، خاصة وأن الغالب على المؤذنين الآن والجهات الرسمية المشرفة على المساجد تراعي هذا الجانب، يقدمون الأذان قبل الوقت يعني دقيقة دقيقتين، لأن العلماء نصوا على أن لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت إلا صلاة الفجر، نصوا على هذا إلا صلاة الفجر. وفي هذه المسألة فيها بحث طويل، عموما ما عليكم شيء ولله الحمد، مستقبلا تنتبهين وتوصين أخاك بأنه يعني قبل الأذان، قبل ما يؤذن الآن ولله الحمد تسهلت مسائل معرفة الوقت، الجوالات فيها تطبيقات وبرامج، التقويم اللي يوزعونها الأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو الوزارة أيضا يساعدنا، فالإنسان يهتم شوي للعبادة ولا يعرض نفسه للشبهات. بموضوعك أنت وأنت وأخاك ليس عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أبو حذيفة من عجمان طبعا يريد نصيحة للمدخنين الذين يشربون الدخان ويأتون إلى المساجد، يقول هل يعني يصلون في البيت أم يصلون في المسجد، وأحيانا الشخص الذي يصلي بجوارهم يشعر بإزعاج من هذه الروائح الكريهة، هل يترك مسافة بينه وبين المدخن أم ماذا يفعل؟ يا أبا حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمدخنين من المسلمين هذول إخواننا وأحبابنا، وبعضهم ولله الحمد عنده من الطاعة والعبادة والقرب الشيء العظيم، فكثير من المدخنين ولله الحمد والمنة عندهم عبادات وطاعات وقربات وصدقات، ولا يجوز لنا أن ننظر إليهم مثل هذه النظرة السوداوية أو هذا الإشمئزاز، هذول إخواننا وأحبابنا ومنهم من أقاربنا وجيراننا وأصدقائنا ويروحون المساجد، وأكبر دليل على يعني خيريتهم وعلى أنهم ماشيين في الطريق الصحيح ولله الحمد ترددهم على المساجد، هم واقعون في معصية، واقعون في معصية. يوجد يا أبا حذيفة من المصلين الذين لا يدخنون ما عندهم ما هو أشد من التدخين، عندهم الغيبة، عندهم النميمة، نمام، بعضهم نمام والعياذ بالله، عندهم الحسد، عندهم الحقد والكراهية، عندهم محبة التفريق بين الناس، عندهم الوشاية، يوجد. فلا ننظر إلى إخواننا المدخنين هذه النظرة الاشمئزازية أو هذه النظرة اللي فيها شوي من يعني التصنيف لهم، هذا لا يجوز، بالعكس بل نفرح لما يأتي إخواننا اللي يعني وقعوا في مثل هذا الأمر يحرصون على الصلاة ويحرصون على الجمعة والجماعة، صلى الله تعالى لنا ولهم التوفيق. أما قضية أن واقع في معصية، نعم التدخين يكاد يكون الآن محل اتفاق عند أهل العلم على أن التدخين محرم، على أن التدخين محرم. لماذا؟ لأن الفقهاء ومن هو مترسم للفتوى ينظرون إلى كلام الأطباء وإلى تقارير الأطباء. منظمة الصحة العالمية تحذر من الدخان، منظمة الصحة العالمية تقول، تكتب حتى على علب الدخان تحذير، الدخان سبب من أسباب السرطان، الدخان سبب من كذا. ما فيه يعني أعتقد جهة صحية تدعو الناس إلى التدخين أبدا، ما سمعت جهة صحية أو طبية تدعو الناس إلى التدخين، ما سمعت أنا على أن التدخين أحد العلاجات التي يعالج بها المرضى، بل الجميع ينادي بالتحذير من التدخين وببيان بأن التدخين هذا سبب من أسباب مجموعة كبيرة من الأمراض. يعني أنا اطلعت على تقرير طبي في مسألة التدخين، يعني قف شعري وأنا أشوف يعني الأمراض التي يسببها شرب الدخان، والأرجيلة أشد، الأرجيلة أشد من الدخان. ولذلك إخواني المدخنين بارك الله فيكم، يجب على الإنسان أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، ينتصر على شيطانه ويترك هذا الأمر الذي حقيقة يمثل خطر عليه، خطر عليه. الله عز وجل ماذا قال؟ قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والدخان من الخبائث، بدليل رائحته المستكرهة، رائحته المستقبحة، الأذية التي يحصل منها من يجلس مع زوجة المدخن، أولاد المدخن، حتى الجنين في البطن يتأذى من التدخين، هكذا ذكروا. الأمر الآخر أن إذا كان تسبب الإنسان أو تسبب الدخان بموت الإنسان، ما يدري الإنسان المدخن هذا أين مصيره. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تحسى سما ومات، يعني تحساه في جهنم والعياذ بالله. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، يجب على الإنسان أن تكون لديه عزيمة، عزيمة على ترك هذه الفعلة الشنيعة، هذا الأمر الذي يضره ويضر غيره. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مش ذنب زوجتك؟ ها؟ ما ذنب هذه الزوجة تستنشق هذه السموم وهي مسكينة بريئة؟ ما ذنب أولادك؟ ما ذنب زملائك في العمل؟ ما ذنب أصدقائك وأنت جالس تنفث هذه السموم وتوزعها عليهم، توزع على من حولك؟ لذلك يا أخواني بارك الله، يعني أنا أدعو كل مدخن أن يراجع نفسه، وأسأله سؤال يجب عليك أن تكون متجرد للحق، خلك يعني تحكم نفسك فيها. أعطني فائدة لشرب الدخان، فائدة واحدة. الدخان إن تأملنا في جميع أو في غالب مقاصد الشريعة أو مقاصد الخلق وجدناه مصادم لها، مصادم للدين، مصادم للنفس، مصادم طبعا مقصد النفس ومقصد المال، هذا كله والعياذ بالله مصادم له. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يراجع نفسه ويحاسب نفسه. مسألة الصلاة يا أبا حذيفة، إذا والله الإنسان تأذى مثلا، يعني شعر بأن هناك رائحة فعلا ما تحتمل، يجوز له أن ينفرد مثلا عن صلاة الجماعة أو يصلي لوحده مثلا، ينفرد، ويجوز له أن يضع مسافة بينه وبين من حوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى الذي أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أن يقرب المسجد، قال: من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مصلانا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأنا لما ذكرت في بداية جوابي يعني إخواننا هؤلاء هذول منا وفينا، لكن هذا ما يعني أني أنا أقول له: والله روح المسجد ورائحتك، رائحة الدخان تفوح منك. لا، هذا مو بصحيح. إذا أردت فعلا إذا شربت وابتليت بهذا فلا تذهب إلى المسجد إلا وقد نظفت فمك حتى لا تظهر رائحة، نظفت ثيابك مما علق بها من هذا الدخان حتى لا تتأذى الملائكة ويتأذى المصلون يتأذون من هذه الرائحة، استعمل الطيب، استعمل البخور، استعمل الأشياء الطيبة التي تظهرك برائحة طيب، فيتنبه لهذا يا إخواننا. لكن أحيانا قد يبتلى شخص ما عنده حان وقت الصلاة وليس عنده الوقت أو المكان الذي يستطيع مثلا يستعمل هذا، لو دخل المسجد قلنا إن شاء الله صلاة صحيحة ويعني يلتزم بالنصائح اللي وجهتها قبل قليل. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اللي قبل شوية اتصلت عليك. يا شيخ أنا ما صرفت منه والله ولا ريال، قلت أول شيء أسألك، وأمس اتصلت سبحان الله ما تيسر إنه أحد يرد علي.
أي.
وأنا دحين هو موجود زي ما هو في البنك، أنا ما صرفت ريال واحد يا شيخ، لا قلت لي رجعي برجعه يا شيخ وما بأخذ منه ولا ريال.
أنت محتاجة له يا أم عبد الله؟ محتاجة له
يعني أنا استلفت من أحد فلوسه بدي أردها يا شيخ.
أي عشان تأخذين تردينه؟ طيب دخلتي في دين آخر، كان الواجب عليك أنك ما تدخلي ما دام قضية سداد. الإنسان ما يدخل في بعض الأشياء التي يعني هي ستكون عملية تسلسل، يعني الآن البنك يحتاج منك وكذا، يعني أنت لازم أقساط شهرية. هل الشخص يطالبك الآن يهددك بالسجن، يهددك بكذا، ولا لا. الأمر
لا الأمر سهالة يا شيخ.
لا 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 يعني أنا أنصحك بأنك ما تدخلين في هذا، ليس لأنه الحرام أو ما يجوز، لا أنا قلت لك التورق الآن الشخص الموجود وفي فتاوى عليه في شروط يعني يذكرونها في المصارف الإسلامية، يعني لما نحتاج ما تلجئين إليه؟ هناك قول بأن التورق جملة لا يجوز، سواء التورق المنظم المتفق عليه ما يسمى بالتنظم بالتورق المصرفي المنظم اللي هو متفق عليه والتورق الشخصي هذا. فأنا أنصحك إذا كان بالإمكان أرجعيه والحمد لله أنت في عافية. لو والله اللي يطلبك قال لك شوفي إذا ما جبت بكرة بدخلك السجن ولا برفع عليك شكوى وإن شاء الله ما تدخلين، أرفع عليك شكوى ودعوة، لا ما فيش، استمر في هذا
يعني أرجعه يا شيخ.
والله أفضل لك. نعم
طيب يا شيخ. أيوه والشيء الثاني يا شيخ، أنا ما وقعت على ورق.
أم عبد الله انتبه، أنا ما قلت لك رجعي لأنه حرام، انتبه، أنا قلت لك استخرجي من الشبهة هذه والحمد لله أنت في عافية. اللي يطلبك الآن قاعد ينظرك، يعني قاعد إن عفوا يصبر عليك، وإن كان ذو عسرة طيب فنظرة إلى ميسرة.
طيب يا شيخ إذا أنا جيتني مثلا فلوس بعد شهر أنا أستطيع أني أرجع للبنك الفلوس كاملة، فهل أستمر في القرض هذا؟ أن أنا ما حيقعد علي يعني
لا لا أستمر معاي؟ أنت لا لا مدام بعد شهر أعطي الشخص اللي يطلبك وتخلصي من الدين، رجعي للبنك إذا كان يقبل البنك، وإذا ما كان يقبل عاد هذه مسألة ثانية.
إلا هي سألتها عشان أنا يعني قلت أنا أول شيء أسألك يا شيخ، قلت لي رجعي طيب. قلت لها إذا رجعت ترجع عايدة، كما قلت لي إيوه طيب. لكن يا شيخ حتى أنا ما أنت قلت توقيع ورق أنا ما وقعت، هي فقط عن طريق الهاتف طيب. هي قالت لي أنت موافقة على كذا كذا وما جابت لي يعني.
طيب أختي أم عبد الله الآن وضح وعطيتك الجواب، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا أم عفرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي شغالة في البيت ويعني جددت يعني مرتين يعني 4 سنين عندنا يعني، فالسنة اللي فاتت من رمضان ما صامت، في أيام ما صامت بس ما قبضت، يوم كلمت أنا يعني حسيت إنه عصبت، فشو يعني يعني أنا علي شيء ولا ما علي شيء؟
أختي معفرة خدامتك تقولين في رمضان ما صامت بعض الأيام.
نعم.
إيه ولما سألتي عصبت عليك.
نعم.
طيب يمكن عليها العادة الشهرية.
لا صح نعم صح. طيب. أنا قلت لي يعني عشان القضاء.
عشان إيش؟
عشان القضاء.
أنت غير مسؤولة عنها يا معفرة، أنت غير مسؤولة عنها، هي مسؤولة عن نفسها.
يعني ما أنا بس أسألك.
طيب. السؤال الثاني.
لأن الحين طاف عليها سنتين.
طاف عليها هي ولا عليك؟
لا عليها هي.
ها؟
يعني أنا ما علي ذنب إذا هي ما صامت.
أي أنت تتكلم عن خادمتك مو عن نفسك أنت.
نعم نعم صح.
أي طيب أعطينا السؤال الثاني.
الثاني إذا لينا يعني يصلوا في البيت جنب بعض يكونوا يعني أقدامهم.
أم عفرة
يعني
لو سمحتي لي ارفع الصوت شوي وقربي من السماعة لأني مو بسامع زين.
إذا صلوا اثنين رجال في البيت
عفوا
جنب بعض
يعني أعيد السؤال أعيد السؤال يا أختي معفرة أعيد السؤال لو سمحتي.
إذا صلوا اثنين جنب بعض
لا ما أسمع ما أسمع ما أسمع ما أسمع أعيد السؤال قربي السماعة لو سمحتي. تفضلي راحت. تفضلي يا سارة. راحت سارة. يلا طيب أبو حذيفة من عجمان بارك الله فيه يقول إذا كان مثلا الشخص يتبع حمية معينة لأكل بعض الطعام يقول بعض الطعام وليس لأجل الحمية يقول ماذا يقول بعد الانتهاء من الطعام؟ هل يحمد الله؟ هل هناك نية معينة؟ يا أبا حذيفة بارك الله فيك بالنسبة لي الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الطعام سواء كان الطعام قليلا أو كثيرا سواء كان الطعام يعني أكله لأجل حمية أو أكله لأجل الشبع هذه نعمة من نعم الله عز وجل ما يحتاج سؤال لهذا يا أبا حذيف. يعني أنت هل تعتقد بأنك إذا خففت من الطعام وأكلت الشيء اللي يصير لأجل الحمية ما تحمد الله عليه؟ أنت يجب عليك يا أبا حذيفة أن تحمد الله قائما وقاعدا وعلى جنب، أن تحمد الله على كل حال، أن تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الهواء الذي تتنفسه وهذا الماء البارد الذي تشربه وهذا البيت الذي تسكنه وهذه السيارة التي تركبها وهذا الأمن الذي تعيشه في هذه البلاد وهذه الصحة التي أنت تعيشها والله عز وجل أنعم بها عليك. لا يجوز للإنسان أن يقسم مسألة الحمد حمد الله على إذا كان هذا كثير وهذا قليل، بل الإنسان يحمد الله على كل حال. تحمد الله على كل حال، تحمد الله حتى في الضراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك الإنسان في الضراء ماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال. إذا أصابت الإنسان مصيبة أو كذا يقول الحمد لله على كل حال. فأنت بارك الله فيك لا تقسم الحمد، والله إذا أكلت قليل عشان الحمية ما أحمد. إذا كنت تقول هل في نية معينة لحمد الله على هذا؟ ما فيه، أن تحمد الله على نعمة الطعام، الله عز وجل أنعم عليك، والحمية التي أنت الآن لجأت إليها أكيد بسبب، قد يكون الإفراط في الأكل في السابق، قد يكون بسبب السمن عندك مثلا، قد يكون بسبب يعني حماية الجسم من أمراض متوقعة عافاك الله وعافى الله جميع المسلمين. فأنت يا أخي الفاضل رطب لسانك بحمد الله وشكره، احمد الله على كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه وأهله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، قوت يومه واحد، قوت اليوم الواحد، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، كأنك جمعت الدنيا بحذافيره. ها؟ لماذا؟ لأن هذه من أعظم النعم، هذه من أعظم النعم. فتنبه لهذا بارك الله فيك. أبو حذيفة من عجمان يقول يريد نصيحة لبعض الأزواج الذي يعني يقول المزاح أمام صديقة زوجته بحضور زوجته وبعض النساء أيضا، يكون هناك رفع للأصوات وقهقها. يا أبا حذيفة بارك الله فيك، طبعا يا أخواني يا أخواتي بالنسبة لي الرجل يجب عليه أن يجعل مسافة بينه وبين النساء الأجنبيات، ويجب على المرأة أن تجعل بينها وبين الرجال الأجانب مسافة. ومن جملة ما نص عليه أهل العلم أن الرجل لا يمازح النساء الأجنبيات سواء منفردات أو بحضور مثلا امرأته، وكذلك المرأة ما تمازح الرجال الأجانب. يعني بعض النساء تقول والله أنا قلبي طاهر ونظيف وطيب، طيب المقابل قد يكون قلبه قلب غير، قلب يعني والعياذ بالله قلب سيء ونفس يعني سيء. كذلك العكس، بعض الرجال يقول لا أنا قصدي حسن وطيب، لكن قد يحضر الشيطان فيقذف في قلب المرأة شيء، يقذف في قلب المرأة شيء. ولا شك بأن المزاح والتبسط مع النساء هذا باب من أبواب الشر ومدخل خطير للشيطان يدخل فيه على الإنسان. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ولذلك نص أهل العلم من أهل التفسير على أن المرأة إذا خاطبت الرجال تخاطبهم بصوت يعني مثل ما نقول نحن بالعامية رسمي، رسمي، ما 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 ترقق العبارة ولا تلين في الكلام ولا تتغنج، هذا مع زوجها. أما مع الرجال الأجانب تكون رسمية، نعم ماذا تريد، هكذا هكذا قال علماء التفسير، وهذا قول جمع من الصحابة. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا القول الجاد الحازم اللي ما يترك مجال للشخص أن يدفعه الشيطان إلى أن يظن ظن السوء أو أنه يدخل على المرأة. لذلك المزاح والتبسط هذا أصلا هو مشروع من حيث الأصل بين الأصدقاء يعني وبين الصديقات مع بعضهن، الرجل مع أهل بيته وكذا. لماذا؟ لأن فيه يعني تبسط وفيه مؤانسة وفيه ملاطفة، ها ما يصلح بين المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي أو يعني بين الطرفين حتى لو كان بحضور زوجته، وهذا قد يفتح أبواب شر حتى على زوجته، ربما تفسد العلاقة، وربما قذف الشيطان شيئا في صدر هذه المرأة ودخلت في حسابات أخرى كدرت عليها صفو حياتها ويعني أورثتها شكوك وسوء ظن بزوجها. ما ينتهي، الشيطان يغذي هذا، الشيطان يبذر بذرة الشر ثم يسقيها بالظنون، يسقيها بسوء الظن، يسقيها بمثل هذه الشكوك. وكثير من الأسر ما دمرها إلا مثل هذا التساهل في التعامل مع يعني الآخرين. محمد من الشارقة يقول عند زوجتي ذهب تلبسه هل فيه زكاة؟ أخوي محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس اللي المرأة اشترته للبس والتحلي لزوجها وفي الأعياد وفي المناسبات، هذا ما فيه زكاة، الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير، وعليه فتوى سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها عائشة وأسماء عبد الله بن عمر بن مسعود جابر، جمع من الصحابة. ما كان معروف عند الصحابة زكاة الذهب الملبوس، ولذلك هذا هو القول الراجح وقول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. أم عفرة من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول عندي يعني شغالة في البيت جدت لها مرتين في رمضان، أحد الرمضانات تقول ما صامت، وبعدين سألتها تقول لما سألتها ليش ما قضيتي، تقول إنها ليش ما صمتي، قال إنها غضبت وكذا، والآن أنا أشعر بي يعني المسؤولية تجاهها. أم عفرة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وجميل والله أن أسمع مثل بعض الأخوات والأمهات والبنات أيضا اللي عندهم عاملات في المنزل يعتنون بالعاملات وينتبهون لهم من الناحية الشرعية والدينية، هذه نعمة من نعم الله. وهذه الخادمة اللي عندك لو أنها أدركت ما يعني ذكرتيه لعلمت حرصك عليها ولا شكرتك ولا دعت لك، لكن يظهر يعني تعرفين نفسيات الناس تختلف، الناس ليسوا سواء من حيث النفسية والعقلية وكذا، فغضبت يعني كأنها ممكن أنا فسرتها ابتداء قلت يعني كأنها تقول لك أنت تعرفين بأني أنا يعني تأتين العادة الشهرية مثلا. ولذلك أخت الفاضلة أنت لست مسؤولة عن قضائها، أنت مسؤولة عن تنبيهها، أنت نبهتيها ويكفيك هذا، لك الأجر والثواب، بقية المسؤولية عليها. لذلك أخت الفاضلة القضايا العين هذه اللي مثلا المكلف بها كل إنسان هو اللي يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، هو الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى، أنت ما قصرتي ولك الأجر والثواب، يبقى الدور عليها. ما يلزم أنك يوميا تقولي له أو ما بين فترة وفترة تقولي له، ما يلزم، قد تكون هي أخذت فتوى مثلا من بلدها أفتاها مفتي أو فقيه مثلا وأخذت بهذه الفتوى. بارك الله في الجميع. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، غدا طبعا عندنا حلقة الواتس أب يوم الجمعة ويوم السبت، يوم الأحد القادم بإذن الله ألتقيكم مباشر على خير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال وفي الآل جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.